الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم،
حفظكم الله.
جزاك الله خيرا.
شيخنا، كما وعدنا في المرة الماضية، نريد أن نعرج على أمر إخراج القيمة في الزكاة، لأن هذا أمر يكثر فيه الإشكال لدى الناس. فيعني ما حقه القيمة؟ بعض الناس يريدون أن يخرجونه مال، وما حقه المال؟ بعض الناس أيضا يريدون أن يخرجونه قيمة. حتى أني أذكر أني على هذا الموضع كنت أستضيف الوالد الدكتور جمال المغربي حفظه الله، وسألتني سائلة يعني لديها زكاة مال وتريد أن تحول هذه الزكاة إلى شنط إطعام الطعام تطعمه للناس. فنريد أن نفصل في هذا الأمر، بارك الله فيكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه
وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إخراج القيمة في الزكاة، هذا الأمر مما اشتد فيه الخلاف، ونرى هذا عندما يأتي رمضان المبارك وزكاة الفطر يكون الخلاف أكثر. والأمر إن شاء الله سهل يسير. إن شاء الله
إن شاء الله.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إخراج القيمة في الزكاة أو في الصدقة، فقال رحمه الله: أما إخراج القيمة فالأصل أن نخرج من الأصل، يعني الأصل عدم إخراج القيمة.
نعم،
هذا هو الأصل. وبين الآراء المختلفة، فبين أن المالكية والشافعية لا يجيزون إخراج القيمة، والحنفية يجيزون، والحنابلة الإمام أحمد أجاز في مواضع ومنع في مواضع.
نعم.
ثم بعد هذا بدأ يفصل، قال هنا بأن إخراج القيمة بغير مصلحة راجحة وبدون مراعاة للعدل لا يجوز، يعني لا يجوز أن نخرج القيمة إذا لم يكن هناك مصلحة، فلماذا نلجأ للقيمة؟
نعم.
ثم من الذي يقدر القيمة؟ الشخص نفسه هو الذي يخرج الزكاة، هو الذي يقدر القيمة.
نعم.
فقد يكون في تقديره إجحاف، عدم عدل. فبين هذا، ثم قال: وأما إذا كان في إخراج القيمة مصلحة راجحة لمن يستحق هذه الزكاة ومراعاة للعدل في التقدير، فإن إخراج القيمة يجوز. وبدأ أيضا يذكر بعض الأمثلة، فقال مثلا: لو أن شخصا عنده ثمار بستان،
نعم،
ثم باع الثمار مرة واحدة، أو حائط نخيل وباع هذا الحائط مرة واحدة، أي باعه والبيع لا يكون إلا بعد بلوغ الصلاح.
صحيح.
أي باع نصيب الفقراء أين هو؟ باع أيضا هو
باع الكل.
باع الكل لا يستطيع أن يستبقي كم شجرة أو كم نخلة، لا يستطيع أن يبقي يستبقي هذا.
نعم.
فقال هنا إذا أخرج القيمة هنا فهي في غاية العدل. لماذا في غاية العدل؟ لأنه ساوى بين الفقراء وبين نفسه.
نعم، هو أخذ قيمة والفقراء أعطوا قيمة،
ارتضى هذه القيمة لنفسه وأعطى الفقراء هذه القيمة، إذن هذا في غاية العدل. لكن في هذه الحالة القيمة يعني عندما باع وأصبح ما معه نقود، الإمام أحمد أجاز هذا، أن قلنا الإمام أحمد أجاز في مواضع ومنع في مواضع، فهذا الموضع من المواضع التي أجاز فيها الإمام أحمد إخراج القيمة.
نعم.
المهم هنا أيضا أن ننظر إلى الاستدلال.
طب شيخنا نعود طبعا إلى هذا الاستدلال، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا علي، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمعت أكلم دكتور.
معك، تفضل يا أخي سؤالك.
يا دكتور، ما الحكم شراء أسهم؟ أنا هنا في قطر وعندي حساب في المصرف الإسلامي، عندي نية أن أنا عقد مرابحة مع المصرف بشراء أسهم، بس نية التورط لعمل مشروع كده يعني.
نعم. حاضر الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
يعني حكمها ايه ان شاء الله؟ وارجو منك الافاده وجزاك الله خير.
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود شيخنا الى امر الاستدلال.
الاستدلال سيدنا معاذ
رضي الله تعالى عنه،
رضي الله تعالى عنه وارضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله في البدايه وقال له: واعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. لكنه عندما ذهب بعد ذلك لم يقل لهم هذا، يعني هذا في وضع معين صدقات تؤخذ من ترد في الفقراء.
نعم.
قال لاهل اليمن: ايتوني بقميص او خميس او لبيس، يعني ثياب.
نعم.
حتى منها الملبوس، يعني لكن بالطبع تصلح ان تلبس مكان الذره والشعير، يعني بدلا من الطعام.
نعم.
فانه اهون عليكم، يعني اسهل بالنسبه لكم.
صحيح.
وانفع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. يعني إذن هنا سيدنا معاذ طلب القيمة، والقيمة بإيه؟ ملابس بدلا من الطعام. ثم بيّن أن السبب هذا أهون، أن أهل اليمن كانوا مشهورين بالثياب.
نعم.
وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الحافظ ابن حجر وقف هنا وقال: وافق البخاري الحنفية، الحنفية يجزون القيمة.
نعم.
مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الدليل، وهذا الدليل هو الذي جعل الإمام البخاري يوافق الحنفية مع أنه خالفهم في
مسائل عديدة.
مسائل عديدة.
طب أيضا شيخنا نعود، ولكن نستقبل الاتصال. أختنا عفاف، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله ألف خير.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بص حضرتك، أنا عايزة أشتري شقة من بنك من البنوك متخصص في بيع الشقق من غير ذكر اسم البنك.
نعم.
أنا عرفت إن هو بيشتري الأرض وإن انه هو بيبنيها وبعد كده هو بيبيعها. لو انا اشتريت منه بالطريقه دي يبقى ربا برضه. وجزاكم الله الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزانا اياك يا اخي يا اختي. ابشري الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. يعني افهم من كلام فضلاتكم فضيله الشيخ يعني انه اهل العلم اختلفوا في مساله اخراج القيمه او اخراج الزكاه قيمه، فالاصل ان الزكاه انما هي عباده وتخرج من نفس محلها. يعني اذا كان
ولكن عباده ماليه
نعم مالية وتخرج من محليها يعني. ويعني أصحاب الرأي الأول استدلوا بحديث معاذ الذي رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل إلى غير ذلك. المذهب الثاني هو المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري.
يعني قلنا هنا عندما ذهب في أول مرة لم يكن ما ذكر القيمة.
نعم
لم يذكر القيمة، إنما في المرة الثانية هنا ذكر القيمة. يعني الدليل هذا الدليل موجود في كتاب الزكاة في صحيح البخاري
وراه البيهقي أيضا. نعم سيد الشيخ
حدث هنا، أنا يعني هنا أبين مذهب الإمام البخاري.
نعم
الإمام البخاري فقه في أبوابه
في تراجمه. نعم
من الأبواب توين فقه الإمام البخاري
رضي الله تعالى.
نعم فهو هنا سيدنا طاووس هو الذي روى هذا عن سيدنا معاذ.
نعم
وسيدنا طاووس لم يلقى معاذا رضي الله عن الجميع، لكن كون الإمام البخاري يعني يجعل هذا الخبر وهو معلق وغير موصول ويجعل له عنوانا في صحيح معناه أنه مطمئن إلى أن هذا قد قيل.
نعم
ذلك لم يذكر بطريقة تبين أنه يشك فيه. لا وهذا هو مذهبه. إذن مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد في بعض الحالات يتفق مع مذهب
أبي حنيف
الحنفية. فإذا هنا هذا يبين أن إخراج القيمة في الزكاة هذا يجوز ما دام فيه مصلحة وفيه عدل. ومن الأسباب التي الأشياء ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية لو أن مستحق الزكاة هو الذي طلب القيمة، أو لو أن من خرج لجمع الزكاة وتوزيعها وجد أن القيمة أفضل، في هذه الحالة ننظر إلى مصلحة المحتاجين. والخلاف أرجو أن لا يكون شديدا، لأن هنا يكون الإمام البخاري في جانب مع الإمام ابن حجر مع
ابن تيمية
مع ابن تيمية مع الحنفية والآخرون أيضا في، فهذا يبين أن الخلاف معتبر،
خلاف سائر وخلاف معتبر. ويعني الراجح اللي حضرتك رجحته انه امر مصلحه الناس او مصلحه الفقير امر معتبر في شريعه رب العالمين. يعني انا اذكر ان الشوكاني قال الحق في الزكاه انها واجبه من العين ولا يعدل عنها الى القيمه الا لعذر، اما ان كان لحاجه او مصلحه راجحه تعود على الفقير فلا باس به. كانه ايضا يوافق كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام الامام البخاري الذي وافقه في كلام الاحناف. يعني هذا امر اراه طيبا في شريعه رب العالمين، الخلاف السائغ الخلاف الذي فيه مصلحه للناس. استاذنكم شيخنا نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك أخوي؟
الله يحفظك. تفضل.
بالله بدي أسأل في أنا احتجت لمبلغ أكثر من زواجي، فأخذت إلي أخت أنا طلبت منها مبلغ من المال تساعدني فيه، وأنا بعلم يقينا أن هي ما تملك مال تملك ذهب، فنزلت وباعت من ذهبها بقيمة المال اللي أنا طلبت منها وأعطتني هذا المال. وإحنا مرت أيام أنا ما قدرت أسدد وصار يرتفع سعر الذهب، فأنا مش عارف كيف بدي أسددها. أنا أسددها القيمة المالية اللي أخذتها منها أنا نقداً ولا بقيمة ما باعت لي من جرامات الذهب وأعادلها بالسعر الحديث، علم بأنه لما صار يرتفع مستوى الذهب فقلت له أنا هيك ما في عندي قدرة، خلينا نختار يوم معين نشوف قديش سعر الذهب عندنا هان ونقدر هاي القيمة في هذا التوقيت ونحسب على أساسه. فهي قالت لي سوي زي هيك، فأنا ظهرت قدرت فظهرت معي القيمة. هي قالت لي لا أنا أعطيني أجل من هذا، يعني كان قيمة المال اللي أخذت منها 500 دينار أردني كويس. فلما جينا وقيمة الجرامات الذهب 83 تقريبا جرام، حاليا قيمة 83 بتوصل فوق 2000 دينار تقريبا أو 2000 وشي. فأنا مش عارف يعني كيف طريقة التسديد اللي نبرأ. فأنا سألتها كيف نسدد، قالت لي إحنا نحتكم للشرع، يعني إيش اللي قال الشرع بيقول كذا إحنا ما في مشكلة يعني إن شاء الله، وإحنا نرضى الله سبحانه وتعالى.
أبشر يا
أخي هذا الموضوع.
بارك الله فيك، أبشر شيخ جيبر إن شاء الله، بارك الله فيك.
إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا عذرا نعود إلى أسئلة إخواننا وأخواتنا، يعني أخونا علي من قطر بيسأل ما حكم شراء أسهم بنية التورك، يعني هو يريد أن هو له حساب في المصرف الإسلامي في قطر ويعني يريد أن يدخل معه في شراء أسهم بنية التورك.
هذا الموضوع كتبت فيه مقالا ونشرته هناك في قطر لعله لم يطلع عليه.
نعم.
وبينت فيه عدم الجواز لأنها ناحية صورية.
صورية.
نعم.
نعم.
ليست حقيقية. ثم لو أنه اشترى أسهم فعلا المصرف اشترى أسهم ثم باعها، الشخص هو لا يريد أسهما ويريد نقودا.
بمال. نعم.
يريد نقودا وليس أسهما. وعادة يعني مسألة الأسهم أو غير الأسهم، يعني البنك عندما يلجأ لهذا لا يريد الشراء ولا يريد البيع، وإنما من لجأ المصرف يريد النقود.
نعم.
والمصرف أيضا يريد أن يرفع النقود مع الزيادة، لذلك أرجو أن لا يلجأ إلى هذا ولا يلجأ إلى المصرف في شراء أسهم لبيعها، وإنما أن يشتري هو إذا كان يريد أسهمًا أن يشتري بنفسه. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الأسهم كما ذكرنا المجمع قسمها إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، نشاطها حرام أسهمها حرام. المصرف لا ينظر إلى أن تتعامل بالربا أو لا تتعامل بالربا، وإنما يشتري الأسهم حتى وإن كانت الشركة تتعامل بالربا، وهذا لا يجوز.
نعم.
بالنسبة لقرار المجمع.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا السؤال. أخونا صبري، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ علي.
حياك الله، بارك الله فيك.
بالنسبة عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، بالنسبه اشتري سياره من واحد زميلي 88000 وانا معايا 50، فقال لي 30 فاضلين يبقوا 35، قال لي لو 80 كاش ماشي هقسط لك هتدفع 50 يبقى 30 يبقوا 35، هل في يعني فرمانات كده؟ السؤال الثاني بالنسبه لزكاه المال، لو مغزى المواشي لها زكاه، في مواشي عندي يعني أجمعها مع رأس المال ولا ملهاش زكاة المواشي؟ والسؤال الثالث بالنسبة لكفارة اليمين الحلفان، يعني في أطلع فلوس لدي ولا أطعم 10 مساكين كيف يعني؟ وشكرا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أخي، أبشر شيخ جيوك إن شاء الله. نستقبل هذا السؤال، أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك ويبارك فيك.
حضرتك عندي سؤالين. أول سؤال، إحنا في بيت والدي، إحنا الثلاث صبيان وبنت، ففي من البيت في ست شقق، في ولدين فيهم من إخواتي ساكنين في الشقتين بس بدون عقد تمليك، يعني بس دي شققهم يعني. ففي ولد فيهم عايز يتصرف، في أخ فيهم عايز يتصرف في شقته، يبقى تمليك، فهل ده حضرتك من الميراث؟ وهل يجوز ذلك يعني؟ السؤال الثاني، بابا قاعد في شقة إيجار لعمامي بس بيدفع حاجة بسيطة جدا يعني، فعايز اكتب لي الشقة دي باسمي، فهل كده هل في حرمانية بالنسبة لإخواتي وكده وهيكون ليهم فيها، ولا هي هبة من بابا ليا بدون أخذ رأي إخواتي فيهم؟ والبيت حضرتك بقية الشقق الأربع شقق التانيين متأجرين إيجار قديم، فدي يعني حضرتك بقى يعني عايز أعرف هو يتصرف في شقته إزاي؟
حاضر يا أختي. شيخ يجيب إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أختنا عفاف تسأل عن، هي تريد شراء شقة من بنك متخصص في بيع الشقق، تقول إنه هذا البنك يعني يشتري الأرض ويبني عليها ثم يعني يقسط لهم الشقق، هل يجوز أن تشتري شقة من هذا البنك؟
البنك إذا كان إسلاميا فيستطيع أن يشتري الأرض وأن يبني، إذا كان ربويا القانون يمنعه من الشراء والبيع، نص القانون يحضر على البنك التجاري تعاون في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء. فإذا إذا كان بنك إسلامي فعلا والعقد صحيح لأن بد من مراجعة العقد يجوز، وإلا فلا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل هذا الصال أختنا رحاب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتك أنا عندي بس سؤال بالنسبة للتأمين الطبي، لأن إحنا هنا مقيمين في السعودية، بيفرضوا علينا عشان تجديد الإقامات لازم ندفع اشتراك التأمين الطبي، فهل هو استخدامه يعني حرام ولا نستخدم على قد القيمة اللي احنا دفعناها بس؟
حاضر يا أختي، إن شاء الله شيخ يفصلك في هذا الأمر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شيخنا أخونا كان بيسأل إنه اقترض ذهب من أخته يعني حتى تزوج أو حتى يعني كان يريد مال، فهو بيقول الآن إنه هذا الذهب كان منذ مدة 83 جرام وكان قيمته في هذا الوقت 500 دينار، الآن يعني هو بيسأل كيف يسدد هذا القرض، هل يسدده ذهبا أم يسدده مال، خاصة إنه 83 جرام الآن بقوا بأكثر من 2000 دينار مش 500 فقط.
القرض يؤدى بمثله لا بقيمته، فإذا كانت أخته أقرضته ذهبا فيرد لها ذهبا، أقرضته نقودا يرد لها نقودا، فالأمر يرجع إلى القرض الذي أخذه، هل أخذ ذهبا أم أخذ نقودا، وبمثل ما أخذ يرد دون نظر إلى تغير الأسعار. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. استقبل هذا السؤال أخونا هشام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا بس عايز أسأل الشيخ، أنا كنت حاطط مبلغ من المال في بنك فرع معاملات إسلامية، فأخذت أنا المبلغ وعليه فوائد واستفدت بيه اشتريت قطعة أرض وكده، فهل يجوز الانتفاع بهذه الفوائد ولا لا؟ وإذا ما كانش يجوز يعني إيه التصرف؟
حاضر يا شيخ يجيوك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا صبدي بيسأل يعني هو يريد أن يشتري سيارة من زميل له، وهذه السيارة 80,000 جنيه، وبيقول أنا معي 50 فقط، فصديقي وزميلي هذا قال الباقي 30 هيبقوا 35 لأني أبيع لك بالتقسيط، لو عايز تشتريها حالا يعني بكاش هبيعها لك 80، لكن لو عايز تشتريها بالتقسيط وباخد منك 50 و30 هيبقوا 35.
هو لو انه قال من البدايه هذه السياره نقدا ب80 وبالتقسيط تدفع 50 وباقي 35 اي بالتقسيط 85، لو قال هذا لجاز، انما ان يقول له نأخذ 50 والباقي 30، 30 نأخذ 5 فوق 30 فيصبح 35، هذا لا يجوز، العبارة لا تجوز.
نعم.
إذا الأمر يحتاج إلى تصحيح عبارة، بمعنى أن يقول له الثمن، الثمن الكلي هو 85، تدفع 50 و 35 فيما بعد، ولا يقول ان 30 تصبح 35،
يعني هو التعاقد يكون تعاقد على 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 امر تقسيط لا على ثمن كامل،
ثمن بالكامل
لا يكون على الباقي هذا. نعم. الذي نعم. الذي بقي
نعم، وهذا خطا يعني نرجو أن يتابع له البائعون والمشترون.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل هذا السؤال لأختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أكاد أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
شيخ معك تفضلي يا أختي.
بعد إذن حضرتك أنا شغالة في مكان يعني زي إدارة فرعية كده. فبناخد سلف باخدها باسمي وبنجيب بيها هدايا وجوائز عشان أنشطة إحنا بنعملها. وبعدين بنجيب فواتير نسوي لها السلف دي. أحيانا بيتبقى جزء من المال أو الجوائز فبتوزع علينا، إحنا بنوزعها علينا. بس احنا بعد ما بنخلص في مكافئات احنا بناخدها، فهل الجوائز او الفلوس اللي احنا بناخدها يعني باقيه من السلفه دي حلال ولا حرام؟
انت تاخذي سلفه من هذا من هذه الاداره حتى تاتي بجوائز؟
لا مش من الاداره، احنا بناخدها من يعني الشركه الكبيره بتاعتنا،
الشركه الرئيسيه.
ايوه، فاحنا بناخد بطلعها باسمي وبنجيب جوائز وبعدين بنسوي الجوائز دي فواتير. بس في جوائز بتتبقى او فلوس يعني تبقى بسيطه بنوزعها علينا كلنا، فهل الفلوس دي احنا من حقنا ولا حرام؟ مع ان احنا يعني احنا بناخد يعني زي مكافاه كده بعد ما نخلص شغلنا.
حاضر يا اختي، الشيخ يجوب ان شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. اخونا صبري كان بيسال سؤال اخر، زكاه الماشيه، يعني هو عنده بعض الماشيه.
فبيقول زكاة الماشيه، هو في زكاة ماشية مثلا، في لا زكاة ولا ليس فيها زكاة، في زكاة يعني زكاة الثروة الحيوية لو نظر في كتاب زكاة، وهي يجد زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة كل هذه لها زكاة.
نعم، هو بيسأل أن هل يجمع هذه الماشية مع المال الذي عنده ويخرجهم كلهم زكاة مال؟
أي مال؟ الماشية مال والكوب هذا مال.
لا يعني هو يقصد بالمال المال النقدي،
النقود يعني يقصد.
يقصد المال النقدي.
زكاة النقود تختلف عن الماشية،
يعني هذه يكون وعاء زكاة وهذا وعاء زكاة
آخر. لا
يدخل الاثنين
يعني
في
يعني الذهب والفضة والنقود الورقية زكاة الثلاثة هذا نعم وعاء واحد.
نعم،
إنما زكاة الماشية وعاء آخر غير النقود.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل هذا الصالح أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. طيب قطع اتصال شيخنا. هو بيسأل عن كفارة اليمين، إخراج القيمة أم إخراج الطعام؟
هو شيخ الإسلام عندما سئل قال وما إخراج القيمة في الصدقة والكفارات ونحوها، يعني عمم.
نعم،
كان ما ذكره إذن من المصلحة، إذا كان المصلحة في إخراج القيمة يجوز يشمل كل هذا، بس لكن ينظر إلى المصلحة. نعم،
بارك الله في شيخنا. أختنا أم عبد الرحمن يعني بتسأل، يعني والدها عنده بيت مكون من 6 أدوار، أخويها يسكنان كل واحد في شقة، أحد هذين الأخوين يريد أن يبيع شقته تمليكا، وهي بتسأل هل لو باع هذه الشقة يكون هذا من الميراث؟ هذا أولا. ثم هل يحق له أصلا أن يبيع هذه الشقة؟
البيت هنا ملك أم إيجار؟
هي ملك الوالد ومؤجر إيجار قديم، الأربع شقق مؤجرة إيجار قديم، والشقتين الأخوين ساكنين فيه.
نعم، يعني هذا الإيجار القديم.
هي تسأل سؤال آخر عن الإيجار القديم شيخنا، يعني أنا بس يعني
أتكلم هنا لأنه هنا بالنسبة للقيمة.
نعم،
فالمساكن الإيجار القديم تكاد تفقد قيمتها.
نعم،
ولذلك يعني في تقسيم الميراث لابد أن ينظر إلى هذا. فهو أجر إيجار قديم لمن؟ لأولادي؟ لمن؟ هل لأحد أم
لا، الأربع شقق مأجرة لأناس آخرين، أما الشقتين التانيين اللي عاد فيها الأخوين دول يعني هم قاعدين فيهم كده.
لا، قاعدين فيهم كده يعني هنا الإيجار القديم لابد يعني انتهاء هذا الإيجار حتى يمكن أن توزيع هذا الميراث.
هو الرجل ما زال حيا شيخنا.
أقول هنا لابد يكون توزيع يعني ينظر إلى الإيجار القديم أولا.
نعم.
أما أن الشخص يبيع الشقة التي يسكن فيها وآخر ينظر هل ميراث أم ليس بميراث، بالطبع لا ميراث إلا بعد وفاة الأب.
نعم.
لكن نقول أيضا الميراث لابد أن ينظر فيه إلى قيمة هذه المساكن، هذه الشقق.
نعم.
الإيجار القديم يعني معناه أن قيمة الشقة
منخفضة جدا
جدا، إذا لابد أن ينظر أولا شقتان تقسيم باعتبار إذا أن هذا ليس إيجارا قديما.
نعم.
يبقى هذا يقسم على الجميع لو أنه ميراث، ولو أن الأب يريد أن يقسم في حياته أيضا يقسم على الجميع غير الشقق الأربعة الإيجار القديم.
طب شيخنا، يعني أختنا أم عبد الرحمن دخلت ثانية تريد أن توضح بعض الأمر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
من فضل حضرتك، أنا دلوقتي بابا موجود وهو عايش الحمد لله، والبيت بيت ملك لوالدي، وفي شقتين هم إحنا قتلت صبيان وبنت، أنا متزوجة وفي ولدين قاعدين في شقة شبه تمليك بالنسبة لهم، وفي أخ ثالث متزوج بره بس شقة إيجار. فهل حضرتك هل يجوز الأخ الكبير إن هو يتصرف في شقته، وإزاي ويتدخل من الميراث، ولو اتقسمت تتقسم إزاي حضرتك؟
يعني هو البيت كله ملك الوالد،
ملك
هو
الوالد.
مؤجر أربع شقق لأناس آخرين، وفي شقتين قاعدين فيها أخين من إخواني. ماشي. أحد هذين الأخوين عايز يبيع شقته،
والأخ الثالث حضرتك قاعد في شقة إيجار، صح كده؟ والاخ الثالث في قاعد شقه ايجار بره وبيدفع بالها ايجارها، فهل يحق ان الاخ ده لو باع الشقه بتاعته هل ياخد الفلوس بتاعته كلها ولا تعتبر من الميراث؟
طيب،
والاخت وانا انا طبعا متزوجه وقاعده مع زوجي، هل يبقى ليا نصيب في كده ولا مفيش؟
ماشي يا اختي، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا، يعني نستقبل اتصال اخونا محمد من عمان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
كيف حالك شيخ احمد؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
بارك الله فيك وبارك الله في الوالد ان شاء الله.
كرامك الباري.
الله يبارك فيك. ممكن اسال الشيخ علي؟
الشيخ معك، اتفضل يا اخي.
لو سمحت الشيخ، في فلوس بناخدها من الحكومه الكنديه، كل عائله بتاخد مساعده للاطفال، لكل العائلات الكنديه بتاخد كده، فبتفرق المبلغ اللي بتاخده كل شهر من عيلة لعيلة حسب دخل العيلة دي يعني. فحابب أسأل، هل المبلغ دوت لو أنا جمعته، أنا مجمع المبلغ دلوقتي، هل ينفع أطلع بيه حج ولا ما ينفعش؟ وفي سؤال تاني لو سمحت.
تفضل.
كان ليا فلوس عند الوالد، يعني مبلغ من المال عند الوالد، كنت عملت شغل وطلع لي المبلغ دوت، والراجل اللي هو صاحب الشغل أعطاه للوالد يعني. فهل وانا طلبت الوالد بالمبلغ ده اكتر من مره، فهل استمر في المطالبه ام يعني خلاص؟ يعني هو بعض الاحيان يرفض ان هو يديني المبلغ.
حاضر يا اخي، شيخ يجيوك ان شاء الله.
الله خير،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا، نرجع الى سؤال اختنا ام عبد الرحمن. يعني هي بتقول انه البيت كله ملك الوالد، الوالد ما زال حي، وهو مأجر أربعة شقق هذه إيجار قديم لأناس آخرين، بقى شقتان، كل أخ من أخويها الاثنين يسكن في شقة، واحد منهم يريد أن يبيع هذه الشقة.
ليس من حقه أن يبيع، هو يسكن فقط في حياة أبيه، ثم بعد ذلك ينظر إلى التركة، إنما الآن لا يوجد التركة.
نعم.
إذا هو يبقى ساكنا في شقته، ولكن ليس له أن يبيعها.
ليس له أن يبيعها لأنه أصلا غير متملك. نعم. لهذه الشقة. نعم. بارك الله فيك. طب شيخنا، يتسأل سؤال آخر. والدها هو جالس في شقة إيجار قديم ويريد أن يكتبها له.
الإيجار لا يورث، يعني يكتب هذه لا ولا يملك حتى
هي اصلا كانت تسال، يعني هل اخواني حق في هذه الكتابه ام لا؟ فاحنا اصلا نجيب اولا، هل يجوز هذه الكتابه ام لا؟
هو الايجار لا يورث.
نعم.
وشقه الايجار لا، المستاجر ليس من حقه ان يتصرف فيها بغير اذن صاحبها، هو المالك.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال اخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ احمد؟
الله يحفظك.
والشيخ علي ربنا يبارك لنا في عمره.
اكرمك الباري، اتفضل.
بعدين حضرتك شيخ احمد، كنت بسال بس الشيخ عن سؤال لصديق ليا كان متزوج اتنين، واحده مطلقه واحده معاها الان. المطلقه كان منها ولد وبنت، واللي معاها الان منها ولد واربع بنات. الراجل دوت عاوز يكتب للي موجود لابنه اللي معاه دلوقتي من الست اللي معاه المحل اللي هو شغال فيه ومعاه ورشه في المحل وكده يعني وعده وبتاع. هو لسه راجل حي ما ماتش، ومش عاوز يكتب للتاني او يكتب له محل فاضي هو واخته اللي هم اللي من المطلقه. فلا ده يجوز ام لا يجوز؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا وياك يا أخي، بارك الله فيك. شيخ يجيبك إن شاء الله. شيخنا أختنا رحاب من السعودية بتسأل عن التأمين الطبي، تقول إحنا عشان نجدد لنا الإقامة بيلزمونا بأمر التأمين الطبي.
الأشياء الإجبارية تنفذ ولا يسأل عنها، مادام إجباري. التأمين الطبي إذا كان اختياريا هذا نبحث هل هو جائز أم غير جائز، إنما إذا كان إجباريا فلا نملك أن نمتنع عنه. ثم إذا كان اختياريا والشخص في حاجة إليه، يعني الأصل في التأمين شهادة التأمين التجارية أن الأصل أنه غير جائز، ما جامعة انتهت من هذا قررت بأنه غير جائز. لكن إذا كان أحد في حاجة إلى هذا هذا أمر آخر مضطر له، ولا يستطيع أن يواجه يعني الأمراض معينة أو عمليات أو كذا، ليس عنده ما يفي بهذا يجبته. إنه على كل حال التأمين غير جائز، فإذا يمتنع التأمين. أما الإجباري هو لا يملك إلا أن يشترك،
يعني لا يملك الرفض يعني.
نعم.
طب شيخنا، يعني بعض الناس بيقول انه ايه، انا لا اعرف الضرر الان، انا الضرر الواقع هذا يكون في المستقبل اذا مرضت، اذا مرض ولدي، وانا لا ادري يعني بعد ذلك هل سيتم الامر ويكون معي مال فانفقه على هذا العلاج ام لا، فادخل في هذا التأمين ام لا ادخل؟
لا يدخل.
لا يدخل
لانه غير جائز. تفضل.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا هشام بيسأل إن هو وضع مبلغ من المال في فرع المعاملات الإسلامية، في بنك فرع المعاملات الإسلامية.
نعم.
فبيقول الانتفاع من هذه الأرباح، من الأرباح الخارجة من هذا المال اللي هو وضعه في فرع المعاملات الإسلامية.
لابد أن نعرف هذا الفرع وهل هو إسلامي أو غير إسلامي، إذا كان إسلاميا يجوز، غير إسلامي لا يجوز.
نعم. وإذا هذا الأمر يحتاج تفصيل لأعمال الفرع ولأمواله. نعم.
واستثماراته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم محمد تسأل إن هي بتعمل في إدارة فرعية لشركة، فبتقول إنها بتأخذ سلف من الشركة حتى تأتي بجوائز ثم تسوي هذه السلف بعد ذلك. فهي بتقول انه بيبقى بعض جوائز، بيبقى بعض مال قليل، فهم يوزعونه على بعضهم في الإدارة، فهل هذا يصح؟
لا لا يصح،
مع العلم انها بتأخذ مالها بعد ذلك ومكافأتها بعد ذلك من الشركة.
انما هذا المال يوزع في موضع له،
في موضع له.
نعم.
يعني جوائز تعطى للناس
موضع له.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد من عمان بيسأل، يعني الحكومة الكندية بتعطيهم مال مساعدة للأطفال حسب دخل العائلة، سواء زاد أو قل دخل العائلة. الشاهد بيقول إنه هو الآن مجمع هذا المبلغ عنده، فهل يصح له أن يخرج الحج به؟
إذا كان هذا المال يدخل في ملكه، يعني وأن هذا مخصص للأطفال،
هو الأطفال
لكنه لم ينفقه عليهم.
نعم.
وأنفق عليهم من ماله الخاص، المال لا النقود لا تتميز.
نعم.
يعني فرضنا أنه أخذ كذا للأطفال وهو نفسه أنفق أكثر من هذا من ماله الخاص، إذا هذا أنفق عليه،
هذا دخل في مال هو خلاص. نعم.
فإذا كان المال أنفق عليه إذا أصبح هذا ملكا له هو، لذلك يستطيع أن يحج.
نعم.
إذا كان لم ينفق عليهم بقدر هذا الذي هذه المساعدة التي جاءتهم، إذا معناه أن المال لم يكن في ملكه وإنما في ملك الصغار، والصغار لا يجوز الاعتداء على ماله.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الاتصال من قبرص. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أخي أبو مارية، تفضل.
كيفك يا أخي؟
أكرمك الباري.
الله يجزيك الخير. أريد أن أسأل الشيخ من خلالك طبعا.
الشيخ معك، تفضل.
هل يجوز أن يرسل مال الزكاة إلى إحدى المطابع التي تطبع الكتب الدينية، علما أنه هذه الكتب من الصرف الذاتي وليس من التبرعات؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يجيبك إن شاء الله يا أخي، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني هو بيسأل سؤال آخر، إنه هو له مال عند الوالد، هو كان بيعمل عمل وصاحب العمل أعطى أجره للوالد، فهو بيقول أنا أطالب الوالد بهذا المال مطالبة حثيثة وهو لا يعطيني، فهل أستمر في هذه المطالبة؟
يعني أقول له أنت ومالك لأبيك، فهنا يعني لا حاجة إلى أن يطالب. الأب يعرف أنه أخذ من ابنه كذا، وإن عندما يصبح في يعني يستطيع أن يرد سيرد، وإن لم يرد فعلى الابن يعني أن ينظر إلى أن هذا أبوه، وفرق بين الأب والأجنبي.
نعم. بارك الله فيك. أخونا محمد بيسأل إنه له صديق يعني كان متزوج بزوجتان، امرأة عنده امرأة مطلقة، ولكل واحدة منهن أولاد، فهو بيقول هو يريد أن يكتب المحل الذي هو عنده لأولاد المرأة الجديدة، ولا يريد أن يكتب شيئا لأولاد المرأة المطلقة.
أنا قديمة.
نعم قديمة. نعم بارك الله فيك.
طبعا الجديد هو الجديد.
الله المستعان.
يعدلوا بين أولادكم.
أيوة، يعني مع أنه قد طلق هذه المرأة لكن أولادها أولاده.
الأولاد حتى سأل أولاد الآن.
نعم.
وليس عن مطلقة.
صحيح.
الأولاد يعدلوا بين أولادكم، ولا أشهد على جور. يعني انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا أشهد على جور، يعني أنا عدم العدل جورا وإن كان أو بالنسبة للأولاد.
نعم.
لابد أن يعدل بين أولاده.
يعني إذن أولى له أن يعدل ولا يصنع هذا الصنيع أبدا.
نعم.
وحتى لا يأخذ الأولاد بـ بـ بإشكاله مع أمهم.
نعم. هناك في حالات معينة يعطي الابن أكثر من آخر أو كذا، يكون فيه أسحاجة
أو سبب. نعم.
في أسباب تبرر.
نعم.
إنما مسألة هذه طلقت وهذه كذا هذا كلام لا.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أبو مريم من قبرص بيسأل هل يجوز أن يخرج الإنسان مال الزكاة إلى مطبعة تطبع كتب دينية؟
يعني هنا طبع الكتب الدينية الأصل فيه أنه ليس من مال الزكاة، وإنما أن يكون مال الوقف، لأن الزكاة تمليك للفقراء والمساكين المحتاجين.
يقول خاصة أن هذه المطبعة مطبعة خاصة، يعني لا تطبع المال من لا تطبع الكتب على سبيل الوقف، على ما أفهم من سؤالي إنه هذه تطبع من باب التجارة.
نعم. فالزكاة تخرج في مصارفها، أما الكتب فتكون وقفا.
نعم.
ليس من الزكاة.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ طيب انقطع اتصال. طيب شيخنا نعود الى سيد اخواننا، يعني سأل بيسأل ما حكم ان اقوم باخذ مبلغ من المال من زميل لي مقابل تحويل المريض له لا لغيره، او ان احول المريض لمختبر معين واحصل على مال من هذا المختبر مقابل هذا التحويل، او ايضا ان احول المريض لمركز الاشعة مركز مخصوص واحصل على المال مقابل ذلك، يعني هو طبيب.
أخشى أن يكون كل هذا
باب الإخوة، لأن الذين يعطونه لا يعطونه لشخصه، وإنما بسبب ما قام به تحويل هنا للكشف الطبي أو الأشعة أو التحليل. ولذلك يعني أرجو أن يبتعد عن هذا، إن لم يكن حراما بينا فهو على الأقل فيه شبهة.
الأول له أن يبتعد.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل يعني أريد أن أسعى عن الحصول على سلفة من البنك بأن يشتري البنك لي أسهم قطن أو صوف ثم يقسطها علي، على أن أقوم بتوقيع وكالة للبنك ببيعها. مثلا أطلب من البنك مبلغ 50,000 جنيه فيشتري لي البنك أسهم بهذا المبلغ ثم يبيعها في السوق وأقسطها على البنك مبلغ 60,000 جنيه.
هو يبيعها أو لا يبيعها، ويشتري أو لا يشتري، هذه عملية التورق التي أشرت إليها من قبل.
نعم.
والتورق السلعة ليست داخلة وليست مقصودة، وإنما هو يريد نقدا، فالبنك يقوم بهذه العملية بحيث أنه يقول له اشتريتها لك بكذا وأبيعها بكذا، والبنك يستفيد من هذا. المجمع قرر، وليس المجمع فقط، المجامع قررت بأن هذا التورق المصرفي غير جائز، لأن أن يقوم بنك بعملية التورق هذا لا يجوز،
تورق البنك هذا لا يصح ولا يجوز.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، اشتريت جهاز كمبيوتر وأعطاني المحل ضمانا للجهاز لمدة 3 سنوات بشرط أن أدفع مبلغ 250 جنيه إضافية، وهذا الضمان يضمن كل شيء في الكمبيوتر إذا حدث شيء فيه، فهل يجوز لي شراء هذا الضمان؟
شراء الجهاز ومعه ضمان الأجهزة الأصلية الكذا يكون فيه لها ضمان.
نعم.
مدة معينة، فالضمان هنا ليس أصليا وإنما هو تابع.
نعم.
أما الأصل فهو شراء الجهاز.
الجهاز.
نعم. فشراء الجهاز ومعه الضمان هذا جائز. أما شراء الضمان بمعنى أن يدفع مبلغا ليضمن له هذا الجهاز مدة أخرى، أصبح هنا مستقلا، ضمان مستقل.
نعم.
غير جائز.
غير جائز أن يشتري هذا الضمان المستقل.
نعم. إنما إذا اشترى جهاز ومعه الضمان، بمعنى الجهاز ده صاحبه يبيع وهو مضمون مدة كذا، لا مانع.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال، أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
بارك الله فيكم وفي قناتكم المباركة،
حفظكم الله،
حياكم الله واسمحوا لنا. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، تفضل يا أخي. قطع اتصال. طيب نعود، نستقبل هذا السؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي. قطع اتصال أيضا. طيب نعود إلى أسئلتنا شيخانا. يعني سائل بيسأل، أنا مستأجر لشقة إيجار قديم منذ زمن بعيد، وعرض علي صاحب الشقة أن أتنازى له عن الشقة لأنه يريد بيعه ويعطيه مبلغ من المال، فما حكم هذا المال؟
مجمع بيّن هذا غير جائز بالنسبة للمال، ما يأخذه مقابل
أن يخرج
ما يعرف بباب الخلو، ما دخلوه في الإيجار الذي يمتد قانونا وليس شرعا.
نعم.
والأصل في هذا، الشخص إذا كان في غنى عن الشقة وليس مضطرا لها، فعليه أن يسلمها لصاحبها بلا مقابل، إلا إذا كان أنفق شيئا يأخذه، مع هذا لا يجوز له أن يأخذ.
نعم. وإذا الأولى أنه الشقة ملك لصاحبها،
يعني أرجو
لا أشاركه أنا في ملكه،
يعني أرجو أن يكون هذا واضحا ومسموعا، لأن هذا أمر عام.
نعم.
البقاء في مسكن بالإيجار القديم الممتد قانونا وليس شرعا ليس من حق المستأجر، لكن المستأجر قد يضطر أن يبقى لأنه
يسكن هنا منذ سنوات وليس له مسكن آخر. فلو قلنا للملايين الذين يسكنون في مثل هذه الشقق خرجوا منها ماذا يفعلوا؟
شق عليهم ذلك.
نعم، لكن يكون مفهوم أنها ليس من حقه أن يبقى، وإنما البقاء هنا كضرورة، والبقاء كضرورة يحاول أن يرضي صاحب المسكن، لأن امتداد الإيجار ليس ممتد شرعا وإنما ممتد قانونا مخالفا للشرع، فيحاول أن يرضيه.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ أحمد، بارك الله فيك،
حفظكم الله وبارك فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ابني.
تفضل. سمعني يا أخي محمد؟
أيوة شيخ معي.
تفضل.
الشيخ أحمد.
أيوة تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. بس سؤال لي سؤال، بس قبل السؤال يعني رسالة، رسالة بكل حب وكل داعي لقناة الرحمة يوجه لرسالة لفضيلة الرئيس، لفضيلة رئيس الجمهورية بكل حب وكذا بكل أدب، فده لا نملك يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. فليه سؤال بقى شيخنا؟
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
شيخنا
تفضل سؤالك يا أخي.
يا شيخنا أنا أملك بيت شيخنا.
نعم تفضل سؤالك يا أخي. تفضل
صوتك جيد أوي.
سؤالك تفضل أنا أسمعه.
أنا أملك بيت ماشي، البيت ده دورين، فأنا عاوز يعني عاوز أعمل مشروع فيه، عاوز أسكن، فعاوز أسكن، فهل يجوز لي أن أخذ قرض من بنك مصر الإسلامي وأبني وأسكن؟ ولو يجوز لنا على أقرب بنك ليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصال أخونا إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم أبو فرحة، معك يا شيخ أحمد.
أهلا ومرحبا تفضل.
أهلا بك، إزاي حضرت صمت الشيخ علي؟
حياك الله يبني. تفضل.
الله يبارك حضرتك. لو سمحت يا أستاذ أحمد إحنا عايزين نكمل السؤال إذا كان لك سألت حضرتك للحلقة اللي فاتت، بإيه بيبت علي بعض أقساط مثلا وليكن 50-60 ألف جنيه، هل الأقساط دي أنا بخصمها؟ لأن طبعا اللي أنا عليه الأقساط هو آخر بيخرج على الأقساط بتاعتي دي الزكاة، ولا انا بطرحها ازاي؟ يعني اريد فضيله الشيخ بس بعد اذنك يوضح لي تفصيلا شويه حته الزكاه شويه بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ.
الشيخ انا اخبرك يا اخي يا ابو فضحه، انت سمعت جواب الشيخ المره الماضيه ام لا؟
نعم يا فندم.
سمعت جواب الشيخ المره الماضيه ام لا؟
انا سمعته. نعم سمعته، بس في نقطه. ايوه كان في نقطه فضيله الشيخ، ان احنا دلوقتي بتقول حضرتك المبلغ اللي هي في مده السنه هو اللي طلع عليه الاقساط.
نعم.
فطبعا انا المبلغ دوت ليه انا في نفس المده دي عليا اقساط تانية بره، فالاقساط اللي عليا تانية بره دي اطلع عليها برضك الزكاه ولا اقسمها من قيمه المبلغ؟ حاجه تانية بعد اذن حضرتك، بالنسبه في واحد شاري او شريك في وسيله مواصلات او زي تاكسي او حاجه زي كده، فالشريك بالنص دوت عايز يطلع من الشراكه دي، فجالي بيقول لي اديني فلوسي وخش انت شريك مع الايه مع الشخص التاني ده، بس الشخص التاني برضك عايز يمتلك الايه الحاجه دي لوحده لنفسه هو، فينفع انا اشتري من الشخص الاولاني نص حقه واخد واقسط للتاني الجزء دوت؟ يعني فاهمني يا استاذ احمد؟
نعم.
انما النهارده اخد مثلا الشخص مثلا له 10000 جنيه هياخد مني انا 10000 جنيه، وانا امتلكت النص الاولاني ده في قلب التاكسي ده، ويجي بعد كده ابيع النص دوت للشخص التاني اللي هو اشتريت في نص التاكسي التاني.
نعم.
سؤال ثالث، انا اسمع لسه طوع حضرتك النهارده.
اتفضل. ايه
بعد اذن حضرتك، بالنسبه للفلوس او المبالغ اللي احنا بندفعها في اي مصلحه واحنا رايحين نقضي حاجه او بن يعني رايحين نقضي مصلحه في مصلحه حكوميه او لاخره، وانا بضطر الموظف اللي قدام مني يضطرني ان انا ادفع له فلوس، مع العلم ان انا بدفع له الفلوس دي انا ماناش مستفيد باي حاجه او بعمل حاجه غلط، يعني انا رايح اقضي مصلحتي وكل حاجة أنا ماشي فيها ماشي قانونيا، أيا كان في أيا كان المكان مرور أيا كان المكان، فبيضطرين أن أنا أدفع أي جزء من فلوس أن أنا إيه عشان يمشي لحد بسرعة أو ما يوقفنيش على الشباك بمعنى صح. فهل الدفع اللي أنا بدفعه ده هل في علي أي شيء في اسم علي أو أنا كده شاركت بأن أنا بديله رشوة أو حاجة زي كده فضلت الشيخ؟ ونشكركم وجزاك الله كل شيء كل خير يا أستاذ أحمد، أنت فضلت الشيخ علي الله.
بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالك. شيخنا يعني أخونا محمد بيسأل إنه يمتلك بيت مكون من دورين ويريد أن يعني يأخذ قرض من بنك إسلامي حتى يبني ويسكن هذه الشقق، يعني يجعل هذا البيت محل عائد عليه، فهل يصح له ذلك؟
البنك الذي يقرض لا يكون إسلاميا، لأن البنك الإسلامي لا يقرض.
نعم.
فإذا تأخذ قرض للبناء هذا غير جائز، لا يكون إلا قرضا ربويا. إنما يمكن بالنسبة للبناء هنا يمكن أن يدخل مع بنك إسلامي في عقد استثمار أو مقاولة،
إن تم ذلك مع البنك الإسلامي هذا جائز.
نعم.
أما خلاف ذلك أن يأخذ قرض أو ما شابه هذا هو الحرام.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا أبو فرحة كان عقب على سؤال كنا أجبنا عليه المرة الماضية شيخنا، يعني هو كان سأل إنه الزكاة أنا علي أقساط ولي أقساط، بمعنى إن أنا بعت سلعة وهذه السلعة تخصص على سنتين، أنا أزكي الأقساط التي تأتيني هذا العام أم أزكي الأقساط كاملة التي تأتيني هذا العام والتي تأتيني في العام القادم؟ ثم هو بيسأل الآن عن الأقساط التي هي عليه خارجا، صاحب هذه الأقساط التي هي عليه هو أيضا يعني يزكي عنها، فهل هو يزكي عن الأقساط التي عليه؟
لا سنة في الصدقة، لا سنة في الصدقة، أي لا يزكى المال مرتين في العام ولا يزكى بسببين مختلفين، فالمال الذي عليه الزكاة على الدائن وليس على المدين.
نعم.
فهو إذن هو هذه النقطة لها لم تصر في المرة الماضية، فهو فليفهم هنا أن الزكاة تكون على الدائن وليس على المدين.
نعم.
المدين لا يخرج زكاة عن الدين،
يخرج زكاة
عندما الدائن والذي يخرج زكاة.
يبقى الأموال التي هي له، الأقساط التي هي لها هي التي يزكي عنها. نعم. في هذا العام.
نعم. والتي عليه لا يزكي.
والتي عليه إنما يزكي عليها صاحب المال لا يزكي عليها.
نعم.
بارك الله فيه. طب هو بيسأل أيضا، يعني هناك شريك في وسيلة مواصلات يعني تاكسي أو ما شابه، جاءه يريد أن يدخله في أمر الشراكة ويخرج هو، يعني يريد أن يبيع له حصته في هذا التاكسي أو ما شابه، وبيقول أيضا إنه الشريك الثاني يريد أن يمتلك السيارة كاملة له، فهل يجوز له أن يعني يدفع المبلغ للشريك الأول ويدخل هو شريك ثم يقسط للثاني يعني هذا الذي دفعه؟
يعني هنا سيشتري نصيب هذا الذي يخرج من الشركة.
نعم.
سيشتري أولا.
نعم.
ويصبح يملك مثلا نصف السيارة.
صحيح.
لو نصف شريك بالنصف.
نعم.
بعد هذا الشريك الآخر يريد أن يستقل بهذه السيارة.
نعم.
لأن الشركة المتناقصة منتهية بالتمليك، فهنا يمكن أيضا بعد أن تملك وأصبح في ملكه يمكن أن يبيع لشريكه بالاتفاق،
يعني يتفق على عقد ثاني.
عقد. نعم.
لكن لا يدخل الاثنين في
عقد. العقد الأول انتهى. العقد الأول.
العقد الأول انتهى، اللي هو
أصبح هو مالكا.
اشترى من الشريك
الأول. أصبح هو مالكا الآن.
نعم.
شريكه يقول له بيع لي نصيبك، لا مانع نبيع له نصيبك.
بارك الله فيكم شيخانا، وقتنا قد نفذ، طابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لك بخير وأن يطيل عمرك على خير.
جزاك الله خير.
أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة باقية بإذن الله تعالى. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3/4. الرحمة باقية بإذن الله تعالى.